بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. نكمل تأملاتنا في سفر أرميا إصحاح 42. لولا أفكركم إحنا وصلنا لمرحلة تاريخية حساسة في حياة أرميا بعد سنوات طويلة من التنبؤ بسقوط أورشليم من وقت يهو يقيم وعبلي يهو أحاز ويوكين وبعدين صدقية الملك، كل دول عندوا مع أرميا هو والشعب، فكانت في النهاية يعني الخراب والدمار اللي حصل لأورشليم. بعد كده لما أورشليم خربت وبابل خدت الشباب سبايا، بقى بقية صغيرة من الشعب، الناس الفلاحين البسطة هم اللي عايشين. وعينوا بابل عينت واحد اسمه جداليا، قام اتقتل لأن بني عمون انتهزوا فرصة إنه البلاد تعبانة وخربانة، حبوا يحطوا إيديهم. فالناس طبعا مشتتة ومش مستقرة وخايفة، وطبعا في الوقت ده بيبقى الناس اللي بتثير القلاقل أو بتزود القلق فرصتها بقى. الناس منزعجة وزي اللي ملهاش صاحب بعد الخراب ده كله. فابتدوا إيه يعني شككوا الناس مرة تاني. تعالوا نشوف هيحصل ايه. فتقدم كل رؤساء الجيوش ويوحنان ابن قريح ويزانيا ابن هشعية، وحنان ده اللي كان حذرهم من الجدع بتاع بني عمون، انما يعني جداليا للأسف ما خدش في باله، ففعلا طلع كلام يوحنان مظبوط. وزنيا ابن هشعيا وكل الشعب من الصغير الى الكبير، كل الشعب اللي فاضل راحوا الارمية. موقف ده يقول دي بقى توبة بقى، كون كل الشعب رايح لارمية وهيقول له احنا تعبنا استوينا وياريتنا سمعنا كلامك زمان، احنا وملوكنا ما كناش وصلنا للي وصلنا له. كونهم يرايحين بحركة شعبية من الصغير الى الكبير دي علامة كويسة. وقالوا لارمية النبي ليت تضرعنا يقع أمامك، يعني إيه اعمل معروف اقبل كلام، برضو كلام مشجع. كانوا زمان إيه تكلموا بلغة تانية فيها كبرياء وما اهتموش بأرميا وما يحترمهوش. فتصلي لأجلنا إلى الرب، برضو كلام حلو، ما يروحوا لأرميا النبي يطلبوا صلاته دي حاجة كويسة، ما ده مفهوم الشفاعة أو دور الكهنوت عموما عهد قديم وعهد جديد، انه لو ده اللي عند ربنا سيصلي الى الرب من اجل الشعب. بس قالوا تصلي لاجلنا الى الرب الهك، كلمة دي فيها حتة كده مش مظبوطة، ما تقولوا الى الرب الهنا طيب، مش رجعتوا لربنا، انما نظام ايه شوف ربنا بتاعك وصلي له عشان احنا تعبنا. طب انتوا مش رجعتوا لربنا ليه ما تقولوش الرب الهنا؟ لأجل كل هذه البقية، لأننا قد بقينا قليلين من كثيرين كما ترانا عيناك. يعني لما تبص شوف بقى من سنتين كان الحال ايه ودلوقتي الحال ايه، اللي فاضلين شوية ناس قليلين مقارنة بقى بأورشليم العمرانة بقى جيوش وشباب وكل ده راح. فيخبرنا الرب إلهك عن الطريق الذي نسير فيه والأمر الذي نفعله. كلام شكله كويس، روح صلي لنا نعرف ربنا عاوزنا نعمل ايه، واللي يقوله ربنا نعمله. بس صلي للرب الهك ويعني اديك شايف صرنا بقية قليلة. انا اقول لكم غلطة تاني في كلام. الغلطة الاولانية كلمة الرب الهك توحي ان هم مش هيصلوا، روح انت صلي. ما هو اللي حاسس بأزمة وراجع لربنا هو نفسه بيصلي، ويروح لابونا مثلا يقول له صلي معايا، صلي لي انا محتاج صلاتك، وهو ما يبطلش صلاة. ما هي الايام الصعبة دي كانت دعوة للصلاة، انا واضح ان هم مش بيصلوا ومعتبرين ربنا ده بتاع ارمية مش بتاعنا لسه. الغلطة التانية كان المفروض يقولوا له احنا اكتشفنا ان احنا بسببنا حصل كل اللي حصل، احنا واجدادنا واهلينا لو كنا سمعنا كلامك وتوبنا كانش حصل. انما تلاحظوا مفيش اعتراف لسه بالخطيه، هم بس بيقولوا له بص احنا بقى عددنا قليل فلازم ناخد قرار مظبوط، هو ده بس اللي فارق معاكم، ما انتوا عددكم قليل بسبب خطاياكم. طيب ما نصلي تاني يعني نرجع لربنا ونتوب يقوم كل حاجة تتصلح. فالمهم أرمية طبعا بحكمته بيبقى فاهم، لكن لأن هم في حالة ضعف ساعتها رد مشجع، فقال لهم أرمية النبي قد سمعت، يعني اللي هتقولوه هعمله، ها أنا ذا أصلي إلى الرب إلهكم كقولكم، ويكون أن كل الكلام الذي يجيبكم الرب يجيبكم، يعني أنا هصلي هسأله أنتوا عاوزين بتقولوا إيه والإجابة ليكم، أخبركم بي لا أمنع عنكم شيئا. فقالوا هم لأرمية ليكن الرب بيننا شاهدا صادقا وأمينا أننا نفعل حسب كل أمر يرسلك به الرب إلهك إلينا. هو راح قال لهم أنا هصلي وأشوف ربنا هيقول لكم إيه ويجاوبكم على طلبكم. فهم قالوا له وإحنا يعني وعد قدام ربنا اللي ربنا هيقوله لك هنعمله، كل أمر يرسلك به الرب إلهك إلينا نفعله إن خيرا وإن شرا. هذه غلطة ثالثة. ليه؟ معناه هم في عينيهم شايفين انه لو ربنا قال كده يبقى خير، لو قال كده يبقى شر، فمن الاول عارفين اللي داخل ياخد مشورة بس له رأيه، وشايف انه لو ربنا ما قالش رأيه ده يبقى شر، فيعمل مجهود فظيع بقى عشان يسمع كلام ربنا، مش محايد يعني، مش داخل يقول له زي ما يقول نقعد ولا نروح بقى مصر ولا اللي يقوله نعمله. قال إن كان إن خيرا وإن شرا فإننا نسمع لصوت الرب إلهك الذي نحن مرسلوك إليه. برضو الرب إلهك وبعتينك ليه، كأن ربنا ده بعيد عنهم وغريب عنهم وما بيتعاملوش معاه. خلي بالكم من مفهوم الشفاعة، أبونا أو أي حتى شفيع قديس مش لأنه بيصلي لك حضرتك ما تصليش، أنت لازم تصلي، ده ربنا ده أبوك والمشكلة مشكلتك، وتصرخ من قلبك وتستعين بأحبائك المنظورين واللي سبقونا للسماء زي مريم مرقص في صلاتك. لكن لو انت لا تصلي ولا يعنيك الأمر وتعتبر ربنا ده بتاعهم، لا يبقى في حاجة غلط، لأنك انت كده تشتغل كأنها تعويذة يعني، روحوا شوفوا ربنا بتاعكم بيقول ايه. طب ما ده كان حال صدقية قبل كده اللي متابعين معانا سفر أرمية، صدقية كان كده حالته، كان يجيب أرمية يقول له ربنا بيقول ايه، يقول له كذا كذا كذا، يقول له طب ما تقولش لحد بس انا مش هعمل اللي ربنا بيقوله. الله، طب طلبتني ليه وعاوز تعرف رأي ربنا ليه اذا ما كنتش ناوي تسمعه؟ فهنا ان خيرا وان شرا فاننا نسمع لصوت الرب الهك الذي نحن مرسلوك اليه ليحسن الينا اذا سمعنا لصوت الرب الهنا. قالوا إلهنا في الآخر. وكان بعد 10 أيام أن كلمة الرب صارت إلى أرمية. خلي بالكم 10 أيام، لأنه أرمية يعني اداهم فكرة إيه، أنا هصلي وهرد عليكم، ما اداهمش معاد أو يعني ما ردش على طول. أرمية كان فاهم ربنا وكان عارف كويس أن ربنا هيقول له خليكوا خلاص مطرحكم، خلاص انا عملت التأديب اللازم، دلوقتي زمان التوبة، توبوا وكل حاجة تتصلح. ما هو ده دايما رأي ربنا. فبالنسبة لواحد نبي عظيم زي أرمية هو مش متوقع الإجابة، ومع هذا قال لهم هصلي كويس، وإيه غالبا بيصوم في 10 أيام عشان يعني يبقى سامع صوت ربنا بدقة. برضو دي رسالة تانية، أحيانا الواحد يتوقع رأي ربنا، لا ممكن بلاش توقعات، صلي وخد وقتك، صلي وخد وقتك بالذات في القرارات الكبيرة، لأن ممكن في الوقت ده حاجات تتضح، وفي الوقت اللي بتاخد فيه القرار الصورة تبان أكتر، ولو ربنا هيزقك هيزقك بشكل واضح قوي على اتجاه معين كل ما تديله وقت وصله. لكن تستعجل في الرد وتقول ربنا بيقول، لا كده انت ممكن تكون قلبك اللي بيقول مش ربنا، دماغك اللي بتقول، توقعاتك هي اللي بتقول. فأرمية بالتضاع خد وقته وصلى وقال لهم هرد عليكم، وبعد 10 أيام راجع بالرد. كان بعد 10 أيام أن كلمة الرب صارت إلى أرمية، فدعا يوحنان بن قريح وكل رؤساء الجيوش الذين معه، الناس اللي فضلة يعني، وكل الشعب من الصغير إلى الكبير. برضو أرمية حكيم مش عاوز يقول الرد الواحد يقوم ما يوصلوش مظبوط، بدل كل الناس دي جت طلبت منه عمل لهم اجتماع كله عشان يبقى يعني واضح قوي في رد ربنا، محدش يقول ربنا قال لأرمية ايه، لا كلام صريح وقدام كل الناس. وقال له: هكذا قال الرب إله إسرائيل الذي أرسلتموني إليه لكي ألقي تضرعكم أمامه، إن كنتم تسكنون في هذه الأرض فإني أبنيكم ولا أنقضكم وأغرسكم ولا أقتلعكم لأني ندمت عن الشر الذي صنعت بكم. لا تخافوا ملك بابل الذي أنتم خائفون. يبقى هو فاهم اللي بيحركهم ايه دلوقتي، خوف مرضي. وهو بابل، ملك بابل ده دخل دك البلاد كلها، فهم زي اللي تعقدوا منه، بس ملك بابل خلاص خد الملك وخلص على الشباب ويعني حرق البلاد، مش عاوز منها حاجة، خلاص البلاد دي تعبانة مش هتقدر تعمل ثورة. ومع هذا هم مرعوبين من سرت. لأني ندمت عن الشر الذي صنعت بكم، لا تخافوا ملك بابل الذي أنتم خائفوا، لا تخافوه يقول الرب، لأني أنا معكم لأخلصكم وأنقذكم من يده وأعطيكم نعمة فيرحمكم ويردكم إلى أرضكم. يبقى جه الرد، ما هو الحيرة بين حاجتين دلوقتي، اللي فاضلين عدد قليل، ممكن الشعوب اللي حواليهم تاكلهم يعني تتعبهم، وفي نفس الوقت يخافوا من جولة أخرى الملك بابل، يجي أي حد ياخد نفسه ويبني ولا يعمر يجي ملك بابل يخبط تاني، فعايشين في قلق لغاية كده معهم حق. طب هنصلي ايه البديل؟ قالوا نروح مصر. مصر عمرها ما كانت بديل بالنسبة للأنبياء، لأن الهروب لمصر في المرحلة دي معناها الاحتماء بآلهة المصريين، وآلهة المصريين مرفوضة طبعا في العهد القديم، ده نوع من الوثنية، فالفكرة مرفوضة. ومع هذا هم يميلوا قلبيا للفكرة دي عشان إيمانهم ضعيف، عاوزين حد كده يتحموا فيه حتى لو تمثال. فلما عملوا الحركة الكويسة وقالوا طب صلي لنا أرمية واللي ربنا هيقوله هنعمله، خد على كلامه راح صل وقال لهم ربنا بيقول لا ما تسيبوش أرضكم، وربنا هيديكم نعمة قدام ملك بابل، والدنيا هتعمر وما تخافوش، واللي جاي أحسن من اللي فات كتير، وكلام كله رجاء ومشجع جدا. مفروض بقى لو كانوا صادقين وعندهم ثقة في أرمية يفرحوا جدا بالخبر، أولا لا هيكلفهم سفر ولا عارفين هيحصل لهم إيه في مجهول مصر ده، وكده ده الإجابة الأقرب للقلب، يعني إيه خليكم أطرحكم، فالمفروض إنها إجابة حلوة. بصوا تاني الإجابة فيها كلام مشجع قد إيه: إن كنتم تسكنون في هذه الأرض أنا أبنيكم ولا أنقضكم وأغرسكم ولا أقتلعكم لأني ندمت عن الشر. هنشوف ندمت دي. لا تخافوا ملك بابل الذي أنتم خائفون، يعني بلاش الخوف يحركك. ودي رسالة مهمة أحبائي، ليه؟ في القرارات الكبيرة اللي بيحركوا الخوف لازم يغلط، ما ياخدش قرار عاقل، لأن اللي بيحركوا الخوف بيندفع ويقعد يحسب حساباته بس مبنية على الخوف. طب تخاف ليه؟ مش احنا في ايد ربنا وربنا معاك؟ بلاش الخوف يبقى محرك. الخوف دائما يحرك شيء خطأ، يعني كتير قوي من الكذب ايه اللي بيحركه؟ الخوف. ناس بتكذب ليه؟ كتير من الكذب خوف. كتير من القرارات اللي الناس تحط فيها فلوس بيبقى بدافع الخوف. ساعات الناس تهاجر كده لمجرد شوية خوف. طب ما احنا عايشينه يعني الخوف ده وصلنا لايه؟ وهل يعني الهجرة مثلا او البلاد اللي بره دي ما فيهاش مشاكل؟ فيبقى الاندفاع عموما مؤذي، بس ده بيتولد من الخوف. قال لهم انتم خايفين بزيادة. طب قلتوا لي قولوا لربنا ليه؟ ما هو ربنا لو معاكم يبقى ما تخافوش. لا تخافوا يقول الرب أنا معكم لأخلصكم. طب رسالة مشجعة، وده احنا رجعنا للأربعين إصحاح، كان ربنا كلامه للشعب ده كله أنا زعلان، أنا مش معاكم، انتوا بقيتوا لوحدكم، مش هتقدروا على ملك بابل لأنه كانوا أشرار ومفترين ومتكبرين. دلوقتي اتكسروا، لما اتكسروا واتزلوا بقى الكلام أنا معاكم هخلصكم. فواضح جدا في سفر أرميا موقف اليهود قبل السبي وموقفهم بعد السبي. قبل السبي كبرياء وعنجهية ومحدش يقدر علينا، ويطلع مين؟ ملك بابل. فربنا قال لهم بس انتم انا مش معاكم زي الاول، بمنظركم ده وثنيتكم انا بقتش معاكم، ما سمعهوش. فحصل السبي، دلوقتي بيقول لهم انا معاكم لاخلصكم وانقذكم من يده واعطيكم نعمة. كلمة نعمة دي مهمة قوي. ليه؟ لانه الملوك دول فعلا بغزالة، يعني تضمنش تصرفاتهم. فقد تجد نعمة امام الملك يبقى راضي عنك ويعمر بلادك، ولو لم تجد نعمة يدخل ايه؟ يخرب الدنيا. قال لهم يا شغلة بالنسبة لي اسهل حاجة اعطيكم نعمة فيرحمكم. ما هو ربنا محرك حتى القلوب، قلوب البشر ما هي تبدو انها ملك للبشر لكنها في يد الله. حتى قلوب الرؤساء والعظماء مين يحركها؟ ربنا. يقدر يحرك اي قلب. فهنا قال لهم اعطيكم نعمة فيرحمكم ويردكم الى ارضكم. طب امال ايه حكاية ندمت دي؟ اولا في سفر اخر في قول الهي يقول وهل الله انسانا فيندم. اذا لما يقول كلمة ندمت ما تاخدوهاش زي ندم الانسان العادي. ايه الفرق؟ الانسان حين يندم يندم لانه كان يجهل عواقب الشيء. هل الله يجهل شيء؟ لا. يعني افرض انا رحت مشوار وقلت يا ريتني. انا قلت يا ريتني ليه؟ لان طلع المشوار زي قلته، او مشوار قبل مشاكل. طب انا ما كنتش عارف، فانا ممكن اندم. ندمي كانسان ناتج عن جهلي، عن عدم علمي. اما الله فحاشا ان ينسب له الجهل، هو شايف كل شيء. طب امال ليه ربنا يستخدم كلمه ندم هنا زي كلمه غضب الله؟ عارفين زي كلمه عين الله ويد الله. ما الامور دي كلها هي لغه تقريبيه عشان احنا كبشر نتفهم الله بلغتنا. لكن الله كاله لا يندم بالشكل البشري ويقول يا ريتني، ما يقولش يا ريتني لانه اله يعرف ما يصنع. انما المقصود بيها اني انا مش ناوي اعمل كده تاني. لانه لما الواحد بيندم بيقول ايه؟ مش هعمل كده تاني. ادي الجزء المشترك من الكلام. لان ربنا بعد ما سبى بابل هذا السبي الصعب قوي، سبي اورشليم على يد بابل كان اصعب سبي في التاريخ. يعني بعلمه السابق وارادته الكاملة مش هيعمل كده تاني. فقال ندم يعني مش هيتكرر تاني. وهنا الندم كمان معناه انه اشفق على شعبه، اشفق عليهم لما حصل فيهم بقى كل الخراب ده. عشان كده نفس الكلمة دي موجودة في سفر يونان بعد حكاية نينوى. فيقول لما نينوى تابوا قوي ندم الله عن الشر. حتى ان يونان زعل منه وقال له انا عارف انك طيب وبتندم. وبتندم يعني بترجع عن غضبك. طبعا ربنا حين يغضب لا ينفعل كإنسان، وحين يتراجع لا يتراجع كإنسان، انما هو بيبقى يعني عارف التأديب يشد امتى وبعدين يسامح ويرخي امتى. فندمت يعني انا دلوقتي خلاص ميال للتسامح ومش هعاقب تاني على اللي فات لاني خلاص عاقبت وأدبت. في لغة البشر دي بيسموها ندم. لاني ندمت عن الشر الذي صنعته بكم ما تخافوش من ملك بابل، انا هكون معاكم هديكم نعمة فارحمكم ويردكم. ولان ارميا ربنا كشف له ان الناس دي بتلعب به، وان هما بعد كل ده هيعملوا اللي في دماغهم ومش هيعملوا اللي ربنا عاوزه. فقال لهم حذرهم بقى، وان قلتم لا نسكن في هذه الارض هو ربنا كان قراره ايه بعد الصلاة والصوم؟ خليكوا في الارض. ان قلتم لا نسكن في هذه الارض ولم تسمعوا لصوت الرب الهكم قائلين لا بل الى ارض مصر نذهب حيث لا نرى حربا ولا نسمع صوت بوق ولا نجوع للخبز وهناك نسكن. فالان لذلك اسمعوا كلمة الرب يا بقية يهوذا، هكذا قال رب الجنود إله إسرائيل، إن كنتم تجعلون وجوهكم للدخول إلى مصر وتذهبون لتتغربوا هناك يحدث أن السيف الذي أنتم خائفون منه يدرككم هناك في أرض مصر. يعني اللي أنتم خايفين منه بقى هيحصل بس في مصر، لكن لو قعدتوا هنا مش هيحصل. بصوا أحبائي، أحيانا الإنسان يبقى دماغه تعبان، دماغه عمالة تقوله بالمنطق الموضوع هيمشي كده، فحتى لما بيصلي مش عاوز إجابة غير تمشي مع دماغه. فلما بتيجي إجابة مش مريحة دماغه بيقعد يراجع نفسه. بتراجع نفسك ليه؟ مش اتفقنا؟ مش قلنا هنصلي؟ زي واحد مثلا يصلي كويس قوي يقول هسأل أب اعترافه، يقوم أب اعترافه يقول له إيه؟ بص يا ابني البنت دي مش هتنفعك، اقفل على الموضوع ده وبلاش الجوازة دي. يكون لسه في أولها يعني. يطلع من عند أبونا متغاظ. طب ما أنت صليت حبيبي وقلت أبونا هيقول حاجة هسمعها، وأبونا بحكمته وصلاته قال لك بلاش. العاطفة بقى عالية، فإيه؟ لا مش هعرف أعيش من غيرها، أنا عاوزها. وأبونا مش فاهم، طب هروح لأبونا تاني، طب هديله شهر كده يمكن يكون نسي واروح له تاني احكي له حكايه جديده. الله انت بتلعب، ما هو انت لو انت بتصلي وبتقول يا رب اتكلم اسمع الكلام بقى في وقت للطاعه، خلاص في وقت تقول حاضر حتى لو مش عاجبك الكلام. في واحد يبقى نفسه يهاجر، وبعدين ابونا شايف مثلا ان بيته ملخلخ والهجره هتكمل على بيته خالص، والدافع اللي بيدفعه شوية خوف، لكن هو مستقر وكويس ومفيش حاجة تخلينا نقول لازم يطلع يعني. فيقول له يا ابني انا مش مرتاح، انت يعني بالعافية بيتك ماشي، فانت لو طلعت بيتك ده هيقع، وولادك كمان في سن حساس، والحمد لله ظروفك كويسة قوي، انا مرتاح خليك. وبعدين يكون في واحد بيزغل العين هناك يقول له لا ده هناك فيه وفيه وفيه، فيرجع لابونا تاني لا ابونا انا صليت وربنا قال لي هاجر. يعني ابونا ما بيعرفش يصلي؟ طب وما رحت لابونا ليه من الاول؟ هي لعبه. خلي بالكم يا احبائي، اب الاعتراف احد اهم الاصوات اللي لازم تاخد بركته في القرارات الكبيره، لكن كمان معاها صلاه ومعاها خضوع، استعداد للخضوع لاراده الله، ده استعداد. لان ممكن حتى جوه الصلاه تلاقي صوت واضح بيقول لك بلاش وتعند مع الصوت. مش هقول لك اب الاعتراف، حتى قلبك جواك هيقول لك سكه تقول عكسها لو انت ما عندكش استعداد للخضوع. فالقضيه مش بتبقى بس عاوز اعرف ربنا بيقول ايه، لا انت عندك استعداد تقول حاضر لحاجه مش على مزاجك، ولا هتمشي دماغك في الاخر؟ وده السؤال الاخطر، لانه في في التاريخ كله اللي بيضيعوا هم اللي بيمشوا اللي في دماغهم بس، واللي بيحسبوها بعقلهم، واللي بيتأثروا بأصوات الناس. خلي بالكم كان في شوية أتقياء في الناس دول، لكن الأتقياء دول تأثروا بالتيار العام. التيار العام بيقول لا الأمان في مصر، يا ناس الأمان في ربنا، وديكوا شفتوا، وكان اللي زيكوا اتقتل قبلها بشهور وقت السبي أو السبع، فكونكوا عايشين دي لوحدها معناها أن ربنا هو اللي سامح، فالأمان كله مش مصر، الأمان ربنا، وهو بيقول أنا معاكم، خلاص هنا الأمان. بعد كده اللي يقولوا ربنا نعمله، لكن هم ما عندهمش أمان. فإحساس عدم الأمان يجعل الإنسان لا يقبل إرادة الله ويندفع ويمشي دماغه. وبعدين الغريب، طب انتوا اتفقتوا مع الراجل ووعدتوا اللي هيقولوا ربنا هنعمله، يا ترى كانوا صادقين ولا من الاول كذابين؟ ما حدش عارف. يمكن في لحظه يبقى الواحد صادق قوي ويقول له خلاص يا رب اللي هتقوله أنا لازم أعمله، وبعد كم يوم يبرد وقلبه يتلخبط ويرجع يقول لا، ما هو برضه أصله وفصله تدي انفصل. إن قلتم لا نسكن في هذه الأرض ولم تسمعوا لصوت الرب إلهكم قائلين لا بل إلى أرض مصر نذهب حيث لا نرى حربا ولا أسمع صبوق ولا نجوع للخبز. بصوا بقى مخهم ودى في إيه، قال يعني ساعتها وهم رايحين لاجئين لمصر هتبقى الحياة هنا، منين يعني لا نجوع ولا نسمع صوت بوق ولا نرى حرب. طب ما هو اللي دارس التاريخ عارف ان مصر كانت بتدخل في حروب كتير وكان بيدخل عليها مجاعات، ودول ناس غرب مهما كان، وزمان ذكرياتهم في مصر كعبرانيين مش احسن حاجة، مش كده؟ طب لما يعقوب المسيح ظهر له وقال له خد ولادك وانزل مصر، ده امر الهي، فنزل مصر وساعتها بقى حصل اللي حصل. يعني يوسف كان مستقر وخدمهم وبعد كده بدأت الأيام الصعبة عليهم، لكن هنا الأمر عكس كده، ما تروحوش مصر. وبرضه ده يورينا حاجة أحبائي، ربنا يقرأ كل شيء بعلمه وحكمته، وانت مش قاريها فما تقولش ما هو ربنا زمان قال لي كده، ما هو يمكن زمان غير دلوقتي، مش اللي قاله ربنا في مرة لازم يتقال كل مرة، طالما مش المواضيع مش صح وغلط، المواضيع دي اختيارات في الحياة. وقبل كده كان بيقول لهم سلموا البابل، استسلموا يعني الملك بابل، دلوقتي بيقول لهم ملك بابل كويس معاكم وما تخافوش منه. طب ما الكلام شكله عكس بعض، بس ربنا اللي بيقول، وربنا عارف بقلب قلب الرجل اللي اسمه ملك بابل، فعارف يحركه كمان. لذلك اسمعوا كلمة الرب يا بقية يهوذا، هكذا قال رب الجنود إله إسرائيل، إن كنتم تجعلون وجوهكم للدخول إلى مصر وتذهبون لتتغربوا هناك، يحدث أن السيف الذي أنتم خائفون منه يدرككم هناك في أرض مصر. أنت حسبت أن السيف هيوصلك هنا؟ طب هو ممكن يوصلك هناك. زي واحد يقول إيه، طبعا برضو محدش ياخدها أن أنا ضد الهجرة، أنا مش ضد الهجرة، لكن بخاف من الناس اللي بتستعجل وتندفع وكأنه بلاد برة دي جنة عدن يعني، وبلادنا احنا هي اللي كلها مشاكل. يقول ده هناك الطب احسن والصحة احسن، هما الناس هناك ما بتعياش ما بتموتش عادي، الصحة ده موضوع يخص ربنا. فبرضو التفكير بالطريقة الحرفية دي مش هو ده التفكير الروحي. اسأل ربنا عاوزني اروح فين، خلاص نفسي وبيتي فين، رسالتي في الحياة اللي هدخل بيها السماء فين، ده اللي يهمك. انما الفلوس فين اكتر، طب ما يبقى كده كده انت ضايع لو طلبت الفلوس بس، لو فكرت بس بطريقة مادية ارضية، هو الطريقة دي توصل لايه في الاخر؟ انت اخترت الدنيا كده. ويكون ان كل الرجال الذين جعلوا وجوههم للدخول الى مصر ليتغربوا هناك يموتون بالسيف والجوع والوباء، ولا يكون منهم باقي ولا ناجي من الشر الذي اجلبه انا عليهم. يعني لو هتروحوا مصر بالعكس بقى، اللي انتوا خايفين منه هيوصل لكم في مصر، ومش هيبقى لكم نجاة هناك، وباء وجوع وسيف. ودي كانت الثلاث كلمات المرعبة بالنسبة لهم وتكررت طول الفترة اللي فاتت. لأنه هكذا قال رب الجنود إله إسرائيل، كما انسكب غضبي وغيظي على سكان أورشليم هكذا ينسكب غيظي عليكم عند دخولكم إلى مصر. ليه كده يا رب؟ قال زي ما غضبت غضبة شديدة على أورشليم لأنها عبدت الأوثان، هغضب غضبة شديدة قوي لو رحت مصر. عارفين ليه؟ لأن هي نفس السبب. ما هو إيه اللي ربنا خلاه يزعل قوي كده ويترك أورشليم للخراب؟ إن هم متكلين على وثنية، على تماثيل، وباعوا ربنا. طب ما هم لو راحوا مصر نفس الاتجاه، نفس الخطية. فقال ينسكب غيظي عليكم عند دخولكم إلى مصر فتصيرون حلفا ودهشا. حلفا ودهشا دي تعبيرات برضو لما الناس تقول ياه، تبقى مندهش من كتر الخراب اللي حصل. فحلفا ودهشا يعني الناس تحلف بيكم باللي حصل لكم، حصل لكم وحش يعني. ولعنة وعارا ولا ترون بعد هذا الموضع. قد تكلم الرب عليكم يا بقية يهوذا لا تدخلوا مصر. تاني هشوف عمالين يأكد لأنه هو عارف اللي في قلبهم. لأنه لو تردد المرشد ممكن المسترشد يقول ايه؟ ابونا قال يعني براحتك، لو كان الكلام مش واضح، هنا الكلام واضح زي السيف، لو ما سمعتوش الكلام هيحصل وهيحصل، عشان ما حدش فيهم يطلع ايه يبقى عنده مخرج من او مفر من اللي اتقال. فبعد لا تدخلوا مصر، اعلموا علما اني قد انذرتكم اليوم لانكم، بصوا دي الايه اللي تهمني بقى، قد خدعتم انفسكم اذ ارسلتموني الى الرب الهكم. ايه ده بقى؟ ده معناه ان ارميا ادرك او كان يدرك ان هما بيعملوا ده كله عشان بس يخدروا ضمائر، لكن النيه مبيته، هنروح مصر يعني هنروح مصر. فقال لهم بصوا انتوا ما خدعتونيش انا، وهم قالوا له روح صلي لنا، واللي يقولوا ربنا هنسمع في الاخر ضحكوا عليك ما سمعوش. قال لهم انتوا خدعتوا نفسكم. ساعات الواحد يخدع نفسه بطاعة مزيفة لله، بانه يصدق مشاعره في لحظة انه ما انا بحبك وعاوز ارضيك، وبعدها بساعة يعمل عكس اللي ربنا عاوزه، ويصدق بس لحظة من لحظات الصدق اللي يكون فيها الواحد ايه منفعل روحيا. طب ما تصدق الواقع في الاخر انت عملت ايه؟ عملت الغلط ومصر على الغلط، يبقى لازم تاخد بالك انت بتخدع نفسك، ما تكملش نفسك بقى. انكم قد خدعتم انفسكم اذ ارسلتموني للرب الهكم قائلين صلي لاجلنا الى الرب الهنا وحسب كل ما يقول الرب الهنا هكذا اخبرنا فنفعل، قد اخبرتكم اليوم فلم تسمعوا. انتم مش ضحكتوا على، انتم ضحكتوا على نفسكم. في الاخر فعلا ارميا من الاول مستعد للموت، طول حياته شاف الموت بعينيه كتير، فهو مش خايف على عمره، هو خايف على الشعب، هو راجل كبر وتذل كتير وشاف ايام صعبه، وكانت اصعب ايام لما شاف الهيكل بيتحرق وكتب مراسي ارميا. خلاص اللي زي كده بيبقى يعني عاوز يمشي، لكن عاوز الشعب يرجع لربنا قبل ما يمشي. فقال لهم انتوا ما خدعتونيش، انتوا خدعتوا روحكم. وحسب كل ما يقول الرب إلهنا هكذا أخبرنا فنفعل، قد أخبرتكم اليوم فلم تسمعوا لصوت الرب إلهكم ولا لشيء مما أرسلني به إليكم. فالآن اعلموا علما أنكم تموتون بالسيف والجوع والوباء في الموضع الذي ابتغيتم أن تدخلوا لتتغربوا فيه. كلام زي الرصاص، كلام شديد، مفروض الناس مع الوضوح ده تخاف بقى، لأنه مفيش مرة أرميا قال حاجة إلا وطلع معها، ودول شافوها بعينيهم وشافوا ملوك بيبادوا، ده قال على يهيقيم هيموت ازاي ومات، وقال على صدقيه هيحصل له ايه وحصل له، وقال على اورشليم هتحصل لها ايه وحصل لها. فالناس دي حضرت كل كلمه الارميه بتتحقق بالظبط. مفروض بعد الجملتين دول يترعبوا، لان قال لهم لو رحتوا مصر غضب ربنا اكتر من اللي حصل هنا. ومع هذا العند بقى لما يمسك الدماغ، لهم عيون يبصرون وايه لا يبصرون، اذان يسمعون ولا يفهمون، لان قلب هذا الشعب قد غلظ، مش عاوزين يسمعوا، مش عاوزين يفهموا، مش عاوزين يشوفوا، لانه الراجل ده بتاع ربنا بجد وملوش مصلحه، وبيعيد ويزيد في نفس الكلام بقاله كتير. كان لما فرغ ارميا صح 43 من ان كلم كل الشعب بكل كلام الرب الههم الذي أرسله الرب إليهم بكل هذا الكلام، أن عذريا بن هشعيا ويوحنان بن قريح وكل الرجال، يزنيا هو عذريا بس ساعات يبقى عنده اسمين، لو رجعت للإصحاح اللي قبله تفهم، وكل الرجال المتكبرين، بصوا الكتاب وصفهم بإيه بقى، اللي يبقى شايف الحقيقة واضحة ويركب دماغه، ده ما ينفعش نقول عليه غير ايه؟ متكبر، لانه لا يقبل الخضوع الا لنفسه ولا يرى الا رأيه، وتبقى الامور واضحة جدا، انما العند راكب دماغه متكبر، لانه بيمشي رأيه فوق ربنا وفوق ارميا وفوق اي حد. عذاريا بن هوشع وكل الرجال المتكبرين كلموا ارميا قائلين انت متكلم بالكذب. تاني ما اللي قبليكوا قالوا انت ارميا كذاب، قلت لهم طب هنشوف مين الكذاب اللي كلامه هيتحقق يبقى مش كذاب. قبلها كذا مرة يطلع نبي كذاب يقول عكس أرميا يحصل له مصيبة، فبيعرفوا انه ده نبي كذاب وأرميا نبي حقيقي. فدلوقتي تاني يتهم أرميا من الناس اللي راحوا اللي صح اللي قبله وثقوا فيه تماما وقالوا له صللنا واللي هتقوله هنسمعه. دلوقتي الكلام ايه؟ انت المتكلم بالكذب. ولم يرسلك الرب الهنا لتقول لا تذهبوا الى مصر لتتغربوا هناك. مين قال احميها عشان صدقك؟ ده مش ربنا اللي قالك، بل باروخ ابن نيرية مهيجك علينا لتدفعنا ليد الكلدانين ليقتلونا وليسجونا الى بابل. بس الواحد عشان يبرر حجته يدور يقول ايه؟ اصلك انت متأثر بفلان، يعني واحد في عظمة أرمية ونقاوته، وباروخ ده تلميذه، تلميذه هو اللي هيمشيه، الراجل اللي بيكلم المسيح كل يوم يسمع صوته، باروخ تلميذه اللي هيمشيه. ما هو اللي عنده صغر نفس واللي عنده عدم ثقة واللي عنده إصرار على رأيه يشك في نفسه ويشك في كل الناس، فشكوا في أرميا. كمان باروخ ده ملازم لأرميا لأنه ماشي وراه، قالوا لا يبقى باروخ ده عشان مش عاوزنا نروح مصر، يبقى بيلعب في دماغك، وهو اللي قال كده. توف من غريبة بطالة ملهاش أي معنى. باروخ نفسه كان هيموت مع أرميا كذا مرة، لأن هو اللي كان بيكتب بيتملى وراه السفر لو أنتوا فاكرين الإصحاحات اللي فاتت. أنت متكلم بالكذب، لم يرسلك الرب إلينا لتقول لا تذهبوا إلى مصر لتتغربوا هناك، بل باروخ ابن نيرية مهيجك علينا لتدفعنا ليد الكلدانيين ليقتلونا وليسبونا إلى بابل. أنت أصلك متغاظ مننا، عاوزنا نفضل في البلد دي عشان يجي ملك بابل يموتنا تاني. ما كانش موت كليم للأول، ما هو كان عندنا امبارح. يعني كلام ملوش أي أساس، لكن هم مش عاوزين يعملوا غير اللي في راسهم. فلم يسمع يوحنان ابن قريح وكل رؤساء الجيش وكل الشعب لصوت الرب الإقامة في أرض يهوذا، بل أخذ يوحنان ابن قريح وكل رؤساء الجيش كل بقية يهوذا الذين رجعوا من كل الأمم الذين طوحوا إليهم ليتغربوا في أرض يهوذا، الرجال والنساء والأطفال وبنات الملك، ده اللي فاضلين يعني، وكل الأنفس الذين تركهم نبوذردان رئيس الجيش بتاع بابل، ساب الغلابة دول وخد كل الشباب، رئيس الشرط مع جداليا ابن أخيقام، زمان بقى جداليا زمان ابن شفان، وأرميا النبي خدوا معاهم، وباروخ ابن نيري. بصوا بقى عملوا حركة في منتهى الغرابة، هم رايحين مصر واخدين في وشهم ومصرين على قرار، يقوموا يعملوا ايه؟ ياخدوا أرميا قصرا يربطوه وياخدوه معاهم وياخدوا معان باروخ. طب الراجل قاعد يقول لا نقعد هنا وربنا بيقول نقعد هنا، قالوا لا هتيجي غصب عنك بقى معانا هناك. بيعملوا كده ليه؟ قاعد يستغرب. طب مش أرميا ده اللي تعبكم؟ ما تسيبوه خلاص، سيبوه في الارض اللي دي اللي انتوا خايفين انها تخرب. انما يمكن ربنا سامح عشان يفضل أرميا يكمل رسالته للاخر وسط شعبه، لانه لما راح مصر فضل من حبه للناس يقول لهم أرجوكم توبوا وارجعوا. طبعا في الآخر بقى زهقوا منه فموتوه في مصر. دي كانت نهاية حياة أرميا. لكن ياخدوا أرميا ليه طيب؟ بدل مش عاجبكم بتاخدوه معاكم ليه؟ وتاخدوه غصب عنه ليه؟ لأن هو بيقول غلط اللي بتعملوه. فهنا عشان بس ما تعرفوش بقى الدافع، نوع من الطمأنينة الداخلية، لأنهم عارفين ضمنيا أن الراجل ده بتاع ربنا برضه، يمكن يحتاجوا له شفاعة بعد كده. في ناس بتستغل ربنا أسوأ استغلال، لكن اللي في دماغها في دماغها. خدوا كل الناس وخدوا أرميا وباروخ وجاءوا إلى أرض مصر. يبقى احنا دخلنا في مرحلة أخيرة في سفر أرميا، خلاص بنخلص. أرميا في مصر رايح غصب عنه مع البقية المضللة من اليهود اللي بقوا بعد سبي بابل على غير هواه وغير رغبته. يا ترى أرميا دي الدموع، خدتوا بالكم حياة أرميا كلها دموع ليه؟ قبل السبي قاعد يبكي يقول يا جماعة السبي جاي، ما حدش عبر، وقت السبي قاعد يبكي ويقول يا ريت كتبته. طب بعد الساب يدوب هيشم نفسه ويقول ربنا هيرضى علينا، استغل بكاء تاني لانه هو اللي رايح مزبي معهم على مصر في سكة هو عارف ان غلط، سكة كلها هتنتهي نهاية وحش. فهو عشان كده بيلقب بالنبي الباكي، قعد حياته كلها محدش سمعه، كل الرسائل اللي قالها مع انها رسائل دقيقة وصادقة اليهود ما كانوش بيسمعوا. واتوا الى تحفنيس او تحفنحيس، يعتقد انها مدينة كانت عمرانة قوي في الدلتا، عمروها احد الفراعنة. فايه شوفوا بقى، تخيلوا جايين من فلسطين وماشيين على رجليهم لغاية ما وصلوا الى دلتا مصر، يقولوا جنب الانطرة كده ناحية مدن القنال، وقعدوا في البلد دي. وصارت كلمة الرب الى ارميا في تحفنيس. هو بقى ارميا يروح هنا يروح هنا، مين اللي معاه؟ ربنا. شوفوا بقى ارميا هو اللي شايل ربنا في قلبه في كل حتة يروح، في السجن ربنا بيكلمه، جوه الهيكل ربنا بيكلمه، في بيته ربنا بيكلمه، حتى لما راح مصر غصبا عنه وهو مربوط ومزبي، مزبي من شعبه على عكس ردة ربنا وإرادته، إنما صارت كلمة الرب إلى أرميا. اللي بيعرف ربنا بيبقى ربنا معاه في كل حتة وفي كل بلد وفي كل منطقة وفي كل مرحلة، وبيسمع صوت ربنا مهما كانت الظروف. فهنا ربنا ما حرموشك من البلاد دي بقى، يعني ربنا ما كانش راضي عنها لأنها كلها بقى وثنية وضلال، لا، ربنا بيكلمه برضه. خذ بيدك حجارة، لو تفتكروا أرميا كتير من النبوءات بتاعته كان يستخدم وسائل إيضاح عشان تبقى كده محفورة في ذهن الناس. قال له المرة دي هات حجارة كبيرة واطمرها في الملاط في الملبن، اللي هي الطينة الطرية قوي كده، الذي عند باب بيت فرعون في تحفنيس أمام رجال يهود، وقل لهم هكذا قال رب الجنود إله إسرائيل. بصوا أغرب بقى حاجة تخطر لهم على بال، هم لما وصلوا مصر حسوا بالأمان المزيف، أخيرا بعدنا عن بابل ووش بابل وخلاص، بقى مصر بلد قوية قوي وجيشها قوي، ومش معقول بابل هيجروا ورانا. فخلاص هم دلوقتي عندهم إحساس أمان مزيف. فيفاجئوا بقى بنبوءة أرميا، بيقول لهم إيه؟ هاتوا الحجارة وحطوها في الطينة. طب الحجارة في الطينة دي مش ما يتبنيش عليها حاجة، يعني مش لازم تبقى في أساس مظبوط. ها أنا ذا أرسل وآخذ نبوخذراسر ملك بابل عبدي وأضع كرسي فوق هذه الحجارة. الحجارة دي في مصر. قال لهم يا شغلة هنجيب نبوخذراسر يجي يقعد هنا. مش ده اللي أنتوا كنتوا خايفين منه؟ أنا قلت لكم مطرح ما كنتم في بلادكم يا يهوذا ما يقربش منكم، جيتوا بقى هنا واتكلتوا على أوثان مصر، يجي لكم نبوخذراسر البعبع بتاعكم ده يحط كرسي هنا في الحتة دي عشان يفتكروا، يفضلوا يرجعوا للقلق تاني بقى، يبقى ايه هيرجع لنا تاني نبوخذراسر. وطبعا بينهم طار بقى. ليه؟ لأن هم خالفوا أوامره لما سابوا البلد. أرسل وآخذ نبوخذراسر ملك بابل عبدي وأضع كرسي فوق هذه الحجارة التي طمرتها، فيبسط ديباجه عليها ويأتي ويضرب أرض مصر. الذي للموت فللموت، والذي للسبي فللسبي، والذي للسيف فللسيف، وأوقد نارا في بيت آلهة مصر فيحرقها ويزبيها ويلبس أرض مصر كما يلبس الراعي رداءه. بصوا التعبير الغريب ده، لهم نبوخذ مصر ده هيبص على مصر زي ما الراعي يلبس رداءه كده، هياخد البلد دي كلها يعملها كده ويروح. يعني تشبيه انه انتوا فاكرين مصر دي قوية قوي، ده زمان يعني ما تتكلوش عليها وعلى اوسانها لانها ما تنفعش حد. واللي انتوا فاكرينه هتحطوا ملك بابل قصاد ملك مصر، فين ربنا ملك السماء والارض؟ بدل نسيتوا ربنا، طب اللي انتوا هتتكلوا عليه هيعوركم وهيضركم. يحرقها ويزبيها ويلبس ارض مصر كما يلبس الراعي رداءه ثم يخرج من هناك بسلام. يعني ملك بابل ده هيجي يعمل مأمورية هيخرب مصر ويموت الناس دول للسيف وللسبي، وبعدين يرجع بلاده امن كمان. ويكثر انصاب بيت شمس اللي هي المعابد الفرعونية ساعتها التي في أرض مصر، ويحرق بيوت آلهة مصر بالنار. فعلا حصلت تاريخيا بس بعدها بفترة، لأنه كأن ربنا اداهم زمان توبة بعد الكلام ده، لكن ما اتعظوش. الكلمة التي صارت إلى أرميا من جهة كل اليهود، إصحاح 44، الساكنين في أرض مصر، الساكنين في مجدل وفي تحفنيس وفي نوف وفي أرض فتروس. بصوا الغلط يجيب غلط. هما لما راحوا في الأول كانوا مع بعض متحامين في بعض ونزلوا في حتة واحدة، بعد شوية ابتدوا بقى ايه، كل شوية كل مجموعة تروح حتة، فتفرقوا في البلاد، وطبعا ده يضعف هويتهم اليهودية تماما او انتمائهم لربنا، خلاص بينسوا ربنا خالص. بقى المزبيين اللي راحوا بابل بقى استغربوا، هم دول اللي ابتدوا التوبة، اللي راحوا في السبي بدأت موجة من التوبة والرجوع لله، قادها دانيال النبي وحزقيال النبي في السبي هناك في بابل. انما اللي راحوا مصر بدماغهم بإرادتهم ولا واحد منهم تاب، لان هم ما راحوش بإرادة إلهية. اللي تأدبوا دخلوا للتوبة، اما اللي اختاروا الامان المزيف بتاع الدنيا دول بعدوا اكتر من الاول عن فرص التوبة. هكذا قال رب الجنود اله اسرائيل: انتم رأيتم كل الشر الذي جلبت على اورشليم وعلى كل مدن يهوذا، فها هي خربة هذا اليوم وليس فيها ساكن. من اجل شرهم الذي فعلوا ليغيظوني اذ ذهبوا ليبخروا ويعبدوا آلهة اخرى لم يعرفوها هم ولا انتم ولا اباؤكم. ربنا لسه بيخلي ارميا يكلم الناس، يا طولة بالك يا رب، ما يقس من شعبه بعد ده كله، مع كل العند ده والجولات الكتيرة قوي دي لسه باعت رسائل تحذير ورسائل توبة. يمكن واحد يعقل ويخاف ربنا ويتوب، وبعدين يفكروا اللي حصل ده كله بسبب خطاياكم، لان انتوا اللي عنتوا وانتوا اللي عبدتوا اوثان. فبيعيد عليهم قصة سمعوها كتير، يمكن برضو يتوب. من أجل شرهم الذي فعلوا ليغيظوني إذ ذهبوا ليبخروا ويعبدوا آلهة أخرى لم يعرفوها هم ولا أنتم ولا أباكم. أرسلت إليكم كل عبيد الأنبياء مبكرا ومرسلا. ما هو كل الأنبياء كانت دي شغلتهم، ارجعوا من الوثنية، توبوا، ارجعوا لربنا، بعدوا عن الشر. فبعت أنبياء كتير في المرحلة دي، كان آخرهم أرميا العجوز اللي هيموت دلوقتي بعدها. لا تفعلوا أمر هذا الركس الذي أبغضت، الركس اللي الوثن. فلم يسمعوا ولا آمالوا أذنهم ليرجعوا عن شرهم فلا يبخروا لآلهة أخرى. فانسكب غيظي وغضبي واشتعل في مدن يهوذا وفي شوارع أورشليم، فصارت خاربة مقفرة كهذا اليوم. فالآن هكذا قال الرب إله الجنود إله إسرائيل. ليه بيكرر إله الجنود كل شوية؟ لما الواحد بيبعد عن ربنا بينسى قوة وعظمة ربنا، بيفتكر الدنيا ماشية لوحدها بالبشر، بالظروف العادية، بالسياسة، بالاقتصاد، بينسى حكاية رب الجنود. لكن ربنا قوي قوي، ففي ايده كل المفاتيح، فيقدر يغير كل شيء بمنتهى البساطة. لكن الرسالة دي ما بيستقبلهاش غير اللي قريب من ربنا، اللي بيراجع رب الصباؤوت دي، رب الجنود، ففاكر انه مصيره ومصير الكنيسة كلها في يد امينة، لانه الهنا قوي. لكن اللي بعد عمالين نقول له كل شوية رب الجنود الهنا قادر قوي، فما تقعدش تقول ملك ايه وملك ايه وسياسة ايه وظروف ايه وارهاب ايه ايه، هو ربنا نايم في الخط وربنا صغير، رب الجنود اسمه، فتبقى مطمن. فبيعدها كل شوية لعل واحد فيهم يتأثر ويكتشف انه نسي انه معاه ربنا اللي يقدر على كل حاجة. فاليوم الان هكذا قال الرب اله الجنود اله اسرائيل: لماذا انتم فاعلون شرا عظيما ضد انفسكم؟ بس التعبير الحلو ده، ساعات الواحد يقول انا بعمل شر فبيغيظ ربنا. ايوه حبيبي، هو بيغيظ ربنا من زاوية، لكن انت بتعمل الشر ضد نفسك. يوم ما بتغلط انت بتبهدل روحك، انت بتزق نفسك على نار جهنم. ليه بتعمل في روحك كده؟ يعني أخطيت ربنا هيكسب إيه من فضيلتك وهيخسر إيه من خطيتك؟ أنت اللي بتكسب وأنت اللي بتخسر. ربنا كأب طيب طبعا بيزعل على أولاده اللي بيضيعوا، لكن هو هيزيد حاجة ربنا؟ مش هيزيد ولا هينقص. فهنا بيقول أنتوا بتعملوا غلطة كبيرة في حق نفسكم، لماذا أنتم فاعلون شرا عظيما ضد نفسكم أنفسكم لانقرادكم رجالا ونساء أطفالا ورضعا في وسط من وسط يهوذا ولا تبقوا لكم بقية؟ يعني أنتوا اللي بتوصلوا نفسكم للإبادة باللي بتعملوا. طب خلي بالكم كل ده لم ينتهي بعبادة الشعب بسبب طول بال ربنا إلى أن أتى المسيح وفعلوا بما فعلوا، وقبلها قال لهم إيه؟ خلاص. كم مرة بقى أردت هو ذا بيتكم يترك لكم خراب، ما عادش بيني وبينكم عهد. خلاص اللي حصل كل الأجيال ده فضل بقى يتراكم يتراكم إلى أن أتى المسيح وبدأ عهد جديد مع كنيسة العهد الجديد التي ليس فيها العبرانيين الأوائل، إنما فيها بقى المؤمنين بالمسيح له المجد اللي بيعملوا له ميت خاطر. لماذا أنتم فاعلون شرا عظيما ضد أنفسكم لانقرادكم ولا تبقى لكم بقية؟ لإغاظتي بأعمال أيديكم إذ تبخرون لآلهة أخرى. أنا هقف عند الآية دي ونختم. تصور أن كل مرة تحط اتكالك في فلوس بيغيظ ربنا؟ بتغيظه؟ ليه مخك راح في الفلوس وهو ربنا كان أثر معاك؟ كل مرة يروح مخك في شخص يحللك الإشكال بتغيظ ربنا، وهو ربنا قليل عشان تدور على إنسان يحل لك مشاكلك. فهنا الآلهة الأخرى يعني موضوع اتكال الناس، على من تتكل؟ ما يصحش غير على ربنا، بدل ربنا معاك وأبوك وراضي بيك كابنه وعمال يديك باليمين والشمال، تروح تبص في فلوس أو بشر أو أي حاجة تانية، تبقى ايه؟ لا تكن لك آلهة أخرى أمامي. إلهنا إله غيور، غيور يعني بيتغاظ. بيتغاظ ليه؟ لأنه ما يصحش يبقى عايش يعني بالبلدي وعياله يروحوا يبصوا لحد تاني. فإلهنا حي وقوي وما أثرش أبدا، فليه بنتكل على زراع بشر؟ ليه نفكر إن حلنا عند إنسان مهما كان؟ ليه مشاكلنا بتروح يمين وشمال بدل ما تروح على الصلاة على طول؟ خطأ كبير مننا. ومن اتضاع ربنا يسكت ويسيبنا نجرب الحلول، ولما نفشل نرجع له، ما يقعدش بقى يعيرنا مثلا ويقول لا مش هسأل فيكوا بقى. لا، ما بيعملش كده، بنصعب عليه وبيتدخل. بس من الأول كنا نجري عليه وما نقفش نغيظه بأفعالنا واتكالاتنا البطالة. ربنا يرحمنا وينجينا، لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد آمين.